اتكلمنا في الأعداد بتاعتنا عن حاجات كتير، اتكلمنا عن بداية الطريق، واتكلمنا عن خطوات عملية، واتكلمنا عن حاجات تساعد في طريق الهداية ان احنا نبدأ فعلا ناخد خطوات إيجابية في رحلة السير إلى الله عز وجل. لكن عايزين برضو النهاردة نتكلم كده في موضوع مختلف شوية، اللي هو ايه؟ ازاي بقى اللي احنا اتكلمنا فيه اقدر استمر عليه، وخصوصا كمان في مسألة ان احيانا بيحصل عندي كده ايه هبوط إيماني، عندي حاجة كده بالمصطلح بقى الشرعي لو احنا قلناه الفتور. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل قوي صلى الله عليه وسلم، بيقول ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. تخيل كده القمر عامل ازاي، مضيء، لما بتيجي عليه سحابة ايه اللي بيحصل؟ أيوة بيظلم. طيب انا برضو احيانا ببقى في رحلة السير لله عز وجل عندي اضاءة ايمانية على الطريق لربنا سبحانه وتعالى، طب احيانا بيحصل لي بقى فتور في رحلة السير لله، بيظلم القلب، بيظلم الايمان في رحلة السير اليه سبحانه وتعالى. ازاي ابدا اشتغل على النقطه دي بحيث ان انا اكمل في الطريق وانا عامل حسابي ان انا ما اقعش بقى في الحتت بتاعه الفطور، او ما غرسش قوي فيه، او ما تماداش لدرجه ان هو يقلب معايا بانتكاس والعياذ بالله.
في حديث مرعب قوي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيشبه قلب الانسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل القلب، القلب ده عامل زي ايه؟ كمثل ريشه في الهواء، يعني ريشه في الهواء، وفي يقلبها الهواء في فلا، يعني تخيل في صحراء في عاصفه وفي ريشه في وسط الايه، في وسط الهواء ده، فالريشه عماله ايه بتلف. بيقول لك ان القلب بتاع الانسان عامل زي الريشه دي، بيتقلب كتير جدا 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 وبسرعه، يعني تلاقيه في حال النهارده الصبح ايمانياته عاليه جدا في السماء، بالليل ايمانياته في الارض، بتتقلب بسرعه جدا بشكل فجائي وبتتقلب كتير. فان الواحد بينزل ويطلع ويتقلب ويروح ويجي، ده هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للقلب بالريشة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه القلب بالقدر، بالقدر إذا اشتد غليانه. شو كده كان سيدنا المقداد لما يروي حديث الريشة ده، فكان يقول فما أمنت على أحد بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، بنيجي نشوف الأصل اللغوي ليه تسمية كلمة القلب من كثرة التقلب.
عشان كده نجد كثير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نشوف دعاء جميل قوي في القرآن ربنا بيعلمه لنا، ان احنا ازاي نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وانا بتدبر في الآية دي خطر على بالي حاجة معينة كده. عرفنا لما نبقى في العربية مثلا شريف، وانت مثلا بتقلب في المحطات بتاعت الراديو مثلا، فبتلاقي انك ايه جبت مثلا ايه محطات انت مش عايز لحد ما تيجي على محطة ايه إذاعة القرآن الكريم، وعايز تثبت عليها بقى ومحدش يلعب فيها ولا تيجي كده ولا كده، ولا حد يجيب ايه إذاعة تسعة مش مهم يعني إذاعة كده ولا كده، لا انت عايزة تثبت على هذه القناة. فإحنا كذلك محتاجين إن من وسط هذا القلب اللي الطبيعي إنه بيتقلب في زيادة ونقص وحال كده وحال كده، ودي طبيعته أصلا، فهو مش هيثبت على هذا الإيمان إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ربنا اللي بيثبتك، فتسأل هذا إيمان أن مقلب القلوب أن يثبت قلبك على دينه ويصرف قلبك على طاعته ولا يزغ قلبك بعد الهداية.
فيش بشر فعلا يقدر يثبت قلبه، دي حاجة صح. عايزة من فوق دي.
قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
سبحان الله، يعني أصلا حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الفتن أصلا بتعرض على قلب الإنسان، تعرض الفتن على القلوب، فده يخلي الإنسان يبقى مركز مع قلبه إن ده المكان الفتنة بتعرض عليه. قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، يعني الكثرة، او عودا عودا يعني متكررة. فكل واحد مننا محتاج ان هو يبقى منتبه لقلبه، لان ده المكان محل نظر ربنا سبحانه وتعالى، المكان اللي الفتنة بتصيبه. فكل مكان الانسان منتبه للقلب، كل مكان ده ادعى ان هو يبقى عنده يقظة في الطريق وما يقعش ان شاء الله.
سبحان الله. طب انا بالنسبة لي صراحة عندنا كحد يعني نفسه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، في اشكالية كده احيانا بتبقى عارضة عندي، اللي هو الفرق ما بين إن أنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة. ازاي انا اقدر احدد مسألة الفرق ما بين الفتور ان ده عارض طبيعي في السير الى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين لا ان ممكن الفتور ده يوصلني لحالة من حالات الانتكاس والعياذ بالله. سبحان الله، واحنا بنقلب كده واحنا بنتكلم مع بعض لقيت ان في العلماء او الناس اللي اتكلمت او بعض الناس اللي اتكلموا في المعاني دي وفرقوا ما بين الحاجتين، قالوا ان في فطور ايجابي اللي هو الفطور الطبيعي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه في الحديث ان لكل عمل شره وان لكل شره فتره، فمن كان فطرته الى سنتي فقد هدي او فقد اهتدى. يبقى اذا ان طبيعي جدا ان يحصل لنا ايه فطور. طيب في روايه تانية بقى عند الامام احمد بيقول ومن كانت فطرته الى المعاصي فذلك الهالك. ده بقى اللي هو ايه الفطور السلبي والعياذ بالله، ان انت لما يحصل لك حالة إيمانية قليلة تبدأ تفطر عن الأعمال اللي بيحصل، ما ترجعش بقى اللي انت تقتصد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت عليك الثوابت والأعمال الإيمانية اللي كنت بتعملها، لا تلاقيك بتقع في معاصي والعياذ بالله. وحد ثالث قال ان في فطور شبه دائم سلبي، ان يبقى حالك مش هو الأكثرية اللي دايما عليه هو حالة الطاعة، ده بالعكس يبقى الحال بتاعك هو أكثريته حالة المعصية، ويبقى في فترات بس بسيطة هي دي حالة الطاعة اللي انت بتكون عليها. وطبعا أصعب أنواع الفطور وده اللي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويصرف عنا ولا يبتلينا فيه، هو فطور المنافقين اللي هو انت بتظهر شيء وبتبطن عكسه، بتروح للصلاة وانت ايه كسلان كما قال النبي كما قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. والعياذ بالله احنا مش عايزين بقى نوصل للحته دي في مساله الفطور. وبرده حتى ودي نقطه مهمه جدا وان شاء الله بقى نكمل عليها، في مساله ان العلماء لما جم يتفرقوا ما بين الفطور وما بين الانتكاس، ان الفطور ده فطور العزيمه، ان انت مش قادر تكمل ما عندكش عزم عشان تكمل على طريق الطاعه، اما الانتكاس هو انتكاس القصد والعياذ بالله، ان انت ما عندتش عايز الطريق ده، ما عندتش ابقى عايز الناس دي، ما عندتش عايز اعمل الاعمال دي والعياذ بالله. فدي طول ما انت على مساله القصد ومساله الفطور بتاع الاعمال انت ان شاء الله باذن الله تكون ناجٍ في الطريق الى الله عز وجل. وخد بالك ما تغيرش وجهتك وتعرض حتى لا يعرض الله سبحانه وتعالى عنك. اه طبعا
احنا من الحاجات اللي احنا لازم ناكد عليها دايما نقطه التصورات المثاليه الوهميه عن الالتزام اللي بتحبط ناس كتير جدا. يعني في ناس بتبقى معتقده ان انا لما اقول انا استقمت او انا التزمت خلاص يبقى انا دايما همتي عاليه، انا دايما سخن، دايما انا في الطاعات والعبادات وهكذا، فبنقول ان ده تصور وهمي ومثاليه كاذبه
بتضر صاحبها. ليه بقى؟
اسمع عن الايمان من النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الايمان بيزيد وينقص وان ده شيء طبيعي، لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يبلى في قلب احدكم كما يبلى الثوب او لا يخلق كما يخلق الثوب، فسألوا الله ان يجدد الايمان فيه قلوبكم. يبقى احنا يا جماعه مش عايزين تصورات مثاليه زائفه. يعني على سبيل المثال مش معنى ان مثلا شريف كداعيه او انا بحاول مثلا او كده ان حد مثلا يبقى متابع عامل لحد فولو مثلا على فيسبوك او انستجرام او كده
ولاقي كلها حاجات دعويه وانشطه،
معناها ان الناس دي ما بتقعش، ان الناس دي ما بتخطئش، ان الناس دي دايما همتها في السماء. فده تصور خاطئ بيخلي ان لما اي حد يقع اي وقعه او بنت معينه تقع في ذنب معين او فتره حتى ايمانها يفطر تقول ايه انا ضعت انا انتكست انا هلكت. فلا، بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع الامور دي
ان يا جماعه ده الطبيعي
في هذا القلب المتقلب ان الايمان بيزيد وينقص. طب نستسلم؟ لا، نعمل ايه؟ فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. يبقى زي ما قلنا المره اللي فاتت دعاء اللهم يقلب قلوب ثابت قلب على دينك وربنا لا تزغ قلوبنا، ضيف عليها ايه بقى احسن الثالثه؟ اللهم جدد الايمان في قلوبنا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من حاجه غريبه قوي، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فيقول لك إيه الحور ده؟ يعني عرفت قول الله سبحانه وتعالى إنه ظن أن لن يحور، فقال لك الحور ده هو تبدل الحال من حال إلى حال. يعني أنت كنت في حالة معينة فتبدلت، واحد كان مؤمن فتبدل إلى كفر والعياذ بالله، واحد كان طائع فتبدل إلى معصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يستعيذ يستعيذ اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور. اه خايف من الوضع ده، ان هو يفضل دايما قلبه حاضر ان انا يا رب مش عايز ان انا الحاجه الكويسه اللي انا عليها دي ان انا احيد عنها او ان انا احور عنها.
الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه كلام زي الفل. حلو بقى احنا دلوقتي عمالين نتكلم الفرق ما بين الفطور والانتكاس ومساله ان انا اعاهد قلبي عشان اعرف القصص دي كلها. طب انا دلوقتي عايز بقى زي ما احنا متفقين من اول الاعدادات اللي احنا عمالين نتكلم فيها ان في على طول خطوات عمليه او بتدوني الروشته اللي انا اقدر امشي عليها. من وجهة نظرك كده شريف، ايه اللي انا اقدر امشي عليه او اعمله عشان ابدا اخد بالي من حته الفطور او ما اقعش في مساله الانتكاس والعياذ بالله؟
هو يعني ممكن نبدا بحاجه هي ايه، تصحيح التصورات. يعني هو ممكن يكون تصور غلط عند الانسان، فكره غلط، فالفكره دي تكون سبب ان هو والعياذ بالله يترك الطريق او ان هو ييأس ويجي له حاله من الفطور. ان الانسان يكون عنده تصور خاطئ عن العباده. يعني كان من القصص الظريفه، يعني بنت من البنات سمعت قصتها، يعني هي كانت نفسها تحفظ قرآن وراحت لدار معينة بتحفظ، وهي كان هدفها ان هي تختم في ايه، في سنة واحدة بس، عايزة تخلص ختم القرآن في سنة، عندها هم عليه. فلما راحت واتفقت مع الدار ومشيت معهم شوية، فعرفت ان الخطة بتاعت الدار في الختم 3 سنين، فراحت سايبة الدار وقالت لا انا عايزة دار تانية بتخلص في سنة. البنت دي بتحكي قصة ايه، بعد 5 سنين ومحفظتش حاجة من القرآن. فأحيانا بيبقى واحد عنده خطة تصورات عالية، فلما بيصطدم بالواقع أو بيلاقي أن الموضوع أقل، هو مثلا حط لنفسه خطة معينة في العبادة، أنا هقرأ بعد رمضان كل يوم جزء في اليوم، وبالليل هصلي قيام ليل بمش عارف قد إيه، فيجي لما يصطدم بالواقع يقع. هو عنده تصور أن أنا إما هعمل حاجة كاملة وإما مش هعمل خالص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعالج التصور ده، لما كان حتى الصحابة اللي جم سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها. تقالوها دي يعني شافوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه اصلا، اللي هو كان يقوم حتى تتفطر قدمه، فكأنهم تقالوها فقالوا هذا رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهو النبي عليه الصلاة والسلام بيعبد كده علشان ايه،
هو نبي
مغفر له، فهو عايز يزود عن حد الاعتدال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلامهم ان هما بيقولوا قال اما انا اصوم ولا افطر، اما انا اقوم ولا انام، اما انا لا اتزوج النساء، احنا ممكن نسمع ان ده ايه، بطوله. واحد يقول لك يا عم انا هصوم مش افطر، والتاني هصلي طول الليل، والتاني انا خلاص هعتزل النساء واعيش حياتي في الرهبانيه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سمحش بده، قال اما انا ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما انا فاصوم وافطر، اقوم وانام واتزوج النساء. فهذه سنتي، الهدي، الاعتدال، الاتزان، اللي كان ظاهر في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما سيدنا عمرو زوجه الوحدة وكان عنده همة عالية جدا سبحان الله في العبادة رضي الله عنه، كان صيام طول النهار وقيام طول الليل، فلما سيدنا عمرو بيتفقد يعني زوجته فقالت والله ده راجل ايه، راجل صالح زي الفل، يعني ايه هو في العبادة مية مية، يعني نعم العبد، لكن هو خلاص مفيش خالص. سيدنا عمرو اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام عدل التصور ده عن سيدنا عبد الله بن عمرو، قال إن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق الحق. فمفهوم الإنسان اللي عنده توازن في العبادة ده يخليه ماشي وهو حاسس ان هو ايه، لا انا مقصر في الباب ده مش على حساب الباب التاني. يعني واحد يفرط في العباده ويأثر في حق زوجته، فالانسان يكون عنده توازن للنبي عليه الصلاه والسلام عليهم نفسهم.
عشان كده تلاقي ان ابن القيم في اغاثه اللهفان من مصائد الشيطان اتكلم في نقطه خطيره جدا زي ما كان شريف بيتكلم فيها، نقطه ان الشيطان يشام النفس. يعني هو عارف ان الناس مش زي بعضها، فبيلاقي ان في نفس بتميل الى التفريط وانها تفرط في الامور، فياخدها من الجانب ده ويساعدها في انها تخرج من الدين من باب التفريط والتهاون لحد ما تترك الدين بالكليه. ونفس تانية لان بقى عندها همه عاليه وبتميل الى التشدد والتمسك والتصلب، فيدخل لها من الباب ده. يعني في ناس مش متصوره النقطه دي، الناس معتقده ان الشيطان بس يوسوس لك انك تبعد عن الطاعه، لا ده احيانا الشيطان يوسوس لك انك تزود على نفسك زياده عن اللزوم لطاقه انت لا تطيقها،
تعجب بنفسك وتنقطع بعدها
وما تتحملش بعد كده. ربنا لا يكلفك فوق وسعك، انت بتكلفها فوق وسعك ليه، فيخرج من الدين من باب الافراط والتشدد. فعشان كده كان من احد التشبيهات الجميله ان الدين بيبقى عامل زي المكعب كده مفتح الجوانب، يعني مش مكعب مقفول، لا مكعب الجوانب بتاعته مفتوحة، مطلوب منك انك تبقى في النص، لو جيت كده خلاص ناحية الشمال هيبقى انت كافي جانب الافراط، في جانب التفريط انك قاعد مفرط في الامور وكان امره فرطة، ولو جيت تتشدد الناحية التانية وتخرج الناحية التانية هتدخل في التشدد. فمطلوب منك وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس دون افراط ولا تفريط. فلو عايز تثبت على الطريق الصح افتكر ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط.
من مداخل الشيطان برضو المشهورة قوي قوي واللي فعلا أحيان واحد ما بينتبهش ليها والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها عليه الصلاة والسلام، فقال إياكم وإيه ومحقرات الذنوب. إن المحقرات يعني بالنسبة لك يا عم ده ذنب أصلا، ده يعني ذنب صغير، ده مش حد، ده عادي، واخد بالك، ما تسلم عادي، ما تعمل فرح عادي، ما تلبسي حجاب عادي، كلمة إيه بقى ده العادي، واخد بالك. فإن محقرات الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا، ده هيهلك بهذه الايه الذنوب الصغيره. ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره النور وتحسبونه ايه
هينا
وهو عند الله عظيم. فهو ممكن يكون عندك انت من المحقرات ولكنه عند ربنا سبحانه وتعالى ذنب عظيم جدا، وكلنا حافظين حديث المراه اللي حبست الهره وازاي ان بذنب ممكن احنا شايفينه صغير، وان الرجل يتكلم بالكلمه اللي كلها بالا، وحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، اما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، كلها حاجات صغيره ولكنها محقرات ذنوب. ومشكله المحقرات الذنوب دي في الحديث اللي كان شريف بيقوله من شويه في موضوع عرض الفتن وتعرض الفتن على القلوب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فايه فايما قلب اشربها نكتت فيه ايه نكته سوداء، يعني علامه سوداء. فهو الذنب الصغير ده ده ايه ربنا عارفين علامه سوداء في القلب، ذنب كان صغير علامه سوداء في القلب، علامه سوداء في القلب، لحد ما القلب والعياذ بالله بقلب يعني لا يتبع اي شيء الا ما اشرب من هوازن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فمحقرات الذنوب انا شايف ان هي مدخل رهيب جدا جدا للشيطان، ومن الحاجات اللي بتوقع الناس دايما
وبتجرح القلوب رحلة السير الى الله عز وجل.
سبحان الله، كان بمناسبة الكلام ده ابن القيم يعني ليه كلام رحمه الله، ليه كلام رائع في الباب ده، قال الذنوب جراحات، الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. يعني احيانا واحد شيطاني يتسلط عليه ويخليه يسقط تماما ويترك الطريق بسبب ذنب. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في سورة آل عمران قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فاحذر زي ما كان ابن الجوزي يقول الواجب على العاقل، الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، مغبة يعني عاقبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد. يعني هو مش شايف النار مستخبية، فهو ممكن فجأة يعاقب وتكون العقوبة تنزل في دينه في إيمانه، زي ما كان قصة في سورة الأعراف قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها. شوف الشيطان إيه، فأتبعه الشيطان، هو انقض عليه لأنه هو مستني اللحظة اللي هو هينسلخ فيها. فالإنسان يحذر من خطورة المعاصي زي ما كان دكتور محمد بيقول، لأن هي ممكن تكون من أسباب سقوط العبد.
حاجات اللي تمس الواقع برضو جدا بالذات الواقع اللي احنا عايشين الأيام دي، موضوع الانغماس في الدنيا، ان واحد اصلا مطحون بالذات مثلا في ظروف اقتصاديه معينه احنا عايشينها، واحد مطحون اقتصاديا طول النهار بيشتغل وطول النهار في شغله، بقيت يعني زي ما كنا قبل كده قلنا ان هي دار الدنيا ما فيش فيها تذكير بالله سبحانه وتعالى،
ممكن يكون بيشتغل شغل اوفر تايم كمان بعدها
الناس كده من شغل لشغل لشغل، واخد بالك، هو ممكن ما بيعملش حاجات حرام لكن هو بعد فتره من كتر ما انغمس في الدنيا وبقى حريص على الدنيا للاسف بيفقد دينه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل قوي قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد عليهما، يعني تخيل غنم موجودة وفي ذئبين في وسط الغنم، لا ده كمان جعانين وأرسل في الغنم ده، تخيل يفسدوا ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأفسد منهما من حرص الرجل على الشرف والمال لديني، يعني واحد حرصه على المال وانغماسه موضوع المال وتشتت ذهنه ان هو فعلا نسى دينه تماما، للأسف ده بيفسد دينه وبيضيع عليه دينه. فالحل ان هو يعمل ايه، ان هو لازم يكون ليه خطوط حمراء، لازم يكون ليه خطوط حمراء في العباده ما ينزلش عنها ابدا، ولو نزل عنها انت كده بتفقد دينك، انت كده بتبيع دينك بدنيتك. لازم ان هو يحاول ان هو يحول بيئه شغله لبيئه ايمان بيزيد فيها ايمانه ويحاول يغير فيها. لازم يكون مثلا الاوقات اللي بيفضل فيها زي مثلا يوم زي يوم الجمعه، يحرص ان يوم الجمعه لازم يكون فيه محطه شحن، يحضر مثلا خطبه جمعه مؤثره مش اي خطبه وخلاص تحت البيت وخلاص،
ويروح ويسافر ويدور ويشوف.
مثلا بنت مثلا مشغوله في الدراسه طول الاسبوع مثلا او بتشتغل ومشغوله طول، يبقى لازم يوم الاجازه ده لازم يكون محطه شحن في حياتها.
معلش دكتور حته برضو في الجزء ده، لان برضو عايزين يبقى في حته واقعيه برضو للناس، احيانا الناس بتبقى فعلا ظروف شغلها صعبه، فاحنا ممكن ننصح نصيحه حتى للشباب في الجامعه واللي بيشتغل استغلال البينيات. يعني وانت في الطريق للجامعه وانت في طريق الشغل شغل درس، راجع حفظك من القرآن، وانت راجع دايما، انت خلاص جات لك فرصة فاضي، يبقى انا مركز اي فترة بينية في اليوم قدرت اقعد في المسجد من المغرب للعشاء، قدرت اقعد من الفجر للشروق، يبقى انا عندي محطات يومية في البينيات استغلها.
صح، يعني الشباب اللي في القاهرة مثلا احنا بيبقى عندنا المسافات طويلة جدا ومدة طويلة في الزحام،
خلاص فيها سلاسة.
انت لو اتعود بقى بدل ما انت قاعد مشغل بتسمع اغاني قاعد بتضيع الوقت في اي حاجة وخلاص، طب ما خلي فيه سلاسل معينة، موضوع الكتب المسموعة والكتب الصوتية، شغل فيه الساوند كليد او اي موقع مشغل وما يعوقش الجي بي اس، اصل لك بصص لليوتيوب وهيبوظ الجي بي اس، طب ما ممكن ساوند كليد او غيره وانت مشغل عادي على الجي بي اس وحط خطة وخلص.
واحد ما شاء الله يعني ما شاء الله بيراجع يوميا وهو رايح الشغل بتاعه والحفظ بتاعه،
صح،
يعني يوميا وهو رايح يقرا الورد بتاعه من الحفظ ولا ينسى القران ما شاء الله ببركه المراجعه اليوميه دي.
حلوه حته البينيات اللي انت قلتها ده يا شريف، بس انا عندي بقى حته تانية اللي هو شوف واحد ده حد عاقل حد عنده حكمه ربنا سبحانه وتعالى وفقه ان هو يبدا يشتغل في حته البينيات ويستثمر الاوقات الصغيره وهو بقى ايه في المواصلات والكلام اللي انت قلته الجميل ده. طب انا عندي الناحيه التانية اللي هو واحد بقى ايه هو واخدها بالدراع، انا هو كده انا زي ما انت قلت اللي هو ايه عايز يقرا له جزء او اتنين او ثلاثه ويصلي مش عارف بايه ويعمل ايه وفي الاخر بتلاقيه ما بيعملش حاجه، النموذج ده حله ايه؟
هو سبحان الله كان من الحديث اللي بتكلم في الباب ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت ده اللي هو يعني اللي بيسافر بس إيه واخد الفرس بتاعه وبيجري جامد واخدها إيه ليل ونهار مواصل. إن المنبت لا أرضا قطع يعني ولا هو خلص الصحراء اللي هو عايز يوصل لها المسافة ولا ظهرا أبقى، الحصان بتاعه إيه هلك ما تحملش ده، فالمفروض أرس على المكان، المفروض إنه هو إيه إنه هو يتعامل بسياسة النفس يسيس نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. مش معنى على فكرة احنا بنسمع الحديث إن يعني إحنا دايما لازم يبقى عمل قليل، لا، يعني ممكن أنت تكون همتك ونفسك وإيمانياتك تجيبك في عمل كبير مستمر فاش مشكلة
كله نضرة بثلث،
لكن أحب الأعمال الله أدوامه وإن قل، ده منهج إن أنا أداوم على الورد أحسن ما نسخن في يوم وقرأ لي جزء وبعدين انقطع شهر، لا داوم صفحتين في اليوم. يقول لك لا أنا بقرأ أكتر من كده، زي ما سيدنا عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله أقدر انا، يقول له طب صوم بس ايه يومين، يقول له استطيع اكتر من كده عايز، قال له صوم يوما وافطر يوم. في الاخر سيدنا عبد الله بن عمر قال ايه لما كبر في السن وكان يكره ان هو في حاجه معينه فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يخالف، شوف الادب، قال يا ليتني اخذت رخصه النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم المنهج ده ان انت احب الاعمال الله ادوامه وان قل. الحاجه الثانيه لما تعمل طاعه كبيره ما تخليش الطاعه دي تخليك تريح. النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل ما أنزل قيل له فإذا فرغت فانصب، خلصت عبادة تنصب وجهك في عبادة تانية على طول، ما تريحش. احنا عندنا ايه انا عملت خلاص هعمل كفاية كده، يعني انا عملت النهاردة حاجات كتير قوي، فريح بقى، لا ما تريحش، الراحة هتخليك ايه تنام.
المؤمن اذا ارتاح غفل.
ايوه،
حاجات المهمة قوي نستصحبها برضه حسام، موضوع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لانك انت هتقابل حاجات كتير في الطريق ده، هتقابل ابتلاء، هتقابل فتور، هتقابل حاجات كتير جدا، فلازم تبقى محسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا يريد لك الخير، والله يريد ان يتوب عليكم، يريد الله ان يخفف عنكم، ربنا والله لا يريد منك الا الخير، لا يريد غير ان انت تتوب، لا يريد غير انك انت تمشي في طريقه سبحانه وتعالى. فاحيانا ممكن واحد يقع في معصيه يقول لك اصل انا بص انا ربنا مش عايزني، هو فعلا ربنا مش عايزك لان ربنا بيعصي، ربنا بيريد اللي عاوز يعمل حاجه، هو ربنا يريد ان هو يتوب عليك، لكن لا ده انا ربنا مش كاتب لي ان انا امشي في الطريق ده، انا ربنا مش كاتب لي ان انا ابقى كويس، انا ربنا مش عارف ايش معنى يا عم. لا والله ده من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وده من اللي الشيطان بيعمله انك تخليك تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه في حياتك كانت خير منه سبحانه وتعالى، وانت عمرك شفت منه شر اصلا ولا عمرك شفت منه حاجه وحشه عشان تيجي في دي وتقول لا اصل ربنا اراد بيا كذا؟ فمهم قوي حسن الظن.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي ايه، أنا عند ظن عبدي بي
فما ظنكم برب العالمين،
فليظن عبدي بي ما شاء، وفي رواية إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. فأنت هتظن بربنا إيه في الطريق، لو هتظن بيه خير هتلاقي ربنا بيفتح لك، ولو هتظن بيه عكس ده والعياذ بالله هتلاقي فيه حاجات تانية مش عايزينها.
أنا من الآيات اللي لما تدبرت فيها أثرت فيها قوي قول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لما تيجي تشوف التفسير الواحدة وهي بتعمل الناس بيعملوا حاجات التريكو والحاجات شوف قعدت قد ايه ومده وتعمل، وبعد ما هي بذلت مجهود كبير جدا جدا بمنتهى البساطه قاعده بتفك تاني. ليه؟ تشبيه صعب قوي في القران من الله سبحانه وتعالى للي بينتكس بعد الايمان. احيانا لما بيبقى شاب معين بياخد قرار انه خلاص هيترك الطريق، او بنت معينه هتاخد قرار انها تترك الطريق، بتبقى بتسمع بس صوت الشيطان اللي بيسهل عليها هذا الامر وبيزين لها الترك، وبتنسى ذكريات مهمه جدا جدا جدا. فانا عايز اقول حاجه دايما بترن في اذني انا شخصيا، وعايز اذكر نفسي واذكركم بيها وكل شاب او بنت بيسمعونا دلوقتي، سؤال مهم قوي قوي لكل شاب خلاص وهو واقف كده قدام المرايه وبيقرر خلاص ان هو هيحلق لحيته، او بنت خلاص واقفه قدام مرايتها وبتقرر انا هنزل النهارده من غير حجاب. احنا عايزين نسال سؤال، وان كان طبعا ما هوش ده الانتكاس اكبر واعمق من كده بكتير، وان كان ده بيبقى المرحله الظاهريه الاخيره بعد فترات طويله من الانتكاس السابق لكده، عايزك تفتكر كلمه واحده بس ترن في اذنك الثانيه غير اللي الشيطان بيوسوس. افتكر كلمه يا ترى، هان عليك، عايزك كمان تبص في المرايه، عايزك تفتكر لحيتك دي مثلا اللي نبتت شعره شعره ومشاكل مع الاهل ومشاكل في الشغل وسبت واتبهدلت وتعذبت، افتكر افتكري اهلك وقد ايه كنتي، طب الله يخليك يا ماما، طب بالله عليك اقنعي بابا، طب والله هعمل كذا، والتضحيات والمشاكل والحاجات اللي حصلت وفرحتها والناس بتبارك لها لما اتحجبت او انتقبت. عايزك تفتكر عهدك مع الله سبحانه وتعالى، لحظه توبتك، هان عليك عهدك مع رب سبحانه وتعالى، هن عليك عهودك ووعودك مع ربنا سبحانه وتعالى، هن عليك كل اللي انت عملتيه في رمضان، هن عليك كل الخطوات اللي انت طلعتها وخدتها في الطريق والمعاصي اللي انت سبتها، هن عليك النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وكل اللي انت سمعته وما كنتش عارفه قبل كده للمجهود النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتك، وازاي شاف قمة العذاب عشان الدين يوصلك وتتعلم الكلام ده بسهولة. هتفرط في كل ده، هن عليك علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هن عليك فرحته بلقائك على الحوض انه يفرح بيك ويفرح باتباعك لسنته وهي تفرح بانك تبقي مع امهات المؤمنين، هن عليك مصحفك، فكر مصحفك اللي انت كنت بتاخده معاك وتحطه في شنطتك او في جيبك او على موبايلك ويبقى ليك ورد وانت بتتعلم تجويد وجلسات التجويد وجلساتك مع شيخك او جلستك مع محفظة القرآن والجلسة وصحبتك في الجلسة، وبداية ان ربنا ابدلك بدل صحبتك السيئة اللي انت سبتيها ربنا ابدلك بصحبة صالحة، هان عليك الكلام ده كله ليه؟ هان عليك صحباتك اللي انت كنت سبب في التزامهم وسبب في ان ناس كتير منهم بدأوا يصوموا من بوستاتك وبدأوا ياخدوا خطوات بسببك، هان عليك كل اللي انت عملته في الطريق، وافتكر بعد كلمة هان عليك ايه اللي يستاهل؟ معصية ايه اللي تستاهل ان كل الخطوات اللي انت خدتها في الطريق لربنا دي تروح قصاد ايه؟ اي شهوة، اي لحظة معصية للذة معينة تترك كل ده؟ افتكر ميزانك يوم القيامة، هل كل الخير اللي انت عملته ده يستحق ان هو يطيش امام هذه المعصية؟ فلا والله ابدا، والله ما في اي حاجة في الدنيا تستاهل ان كل ما فتح الله عليك به انه يروح قصاد اي معصية. وافتكر والله يا جماعة، اي حد يقول لك هو ممكن حد يكون عارف ربنا بجد وانتكس؟ قال احد السلف لا والله، والله ما وصل اصلا ولا عارف اصلا، لان انا مؤمن ايمان شديد جدا ان مستحيل ان اي انسان او اي انسانة يعرف ربنا بجد ويوصل لربنا بجد ويذوق القرب بجد ويعرف يعني ايه علاقة بربنا سبحانه وتعالى بجد، عمر ما حد يدوق المعاني دي ويرجع عن طريق ربنا ده تاني.
سبحان الله، ده تحس كده اللي هو ان فعلا اللي وصل لربنا بجد زي ما انت بتقول كده محمد وذاق حلاوة القرب، تلاقي بربنا سبحانه وتعالى بحسن الظن اللي هو بيعمل معاه بيثبته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لولا ان
ثبتك
ايه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل يا شريف؟
قد كنت تركنوا إليهم شيئا قليلا.
ده الثبات من عندي مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما احنا قلنا مسألة الدعاء ومسألة حسن الظن بالله ومسألة ان انت تاخد خطوات وثابتة عليها وتفرق ما بين الفطور وما بين الانتكاس وتبعد عن الانتكاس وتحاول تعالج الفطور بتاعتك،
ما تستسلمش
خالص، وبالعكس ده كان فهم الصحابة لمسألة الفطور والثبات والتعامل مع ده. شوف كده أثر سيدنا علي بن أبي طالب لما كان بيقول إن للنفس إقبال وإدبار، فإذا رأيت من نفسك إقبالا اللي يحصل فزد من النوافل أو فزد من الطاعات، وإذا رأيت منها إدبارا خلاص الدنيا واقفة معك فألزمها بالفرائض. وسيدنا عمر بن الخطاب الفهم بقى المصاحب للفهم ده، سيدنا علي جابها من ناحية النفوس، سيدنا عمر بن الخطاب جابها من ناحية القلوب. نفس الأثر، بس إذا رأيت من قلبك إقبالا فأكثر من الطاعات، وإذا رأيت من قلبك إدبارا فإيه فالزمه الطاعة أو فالزمه الفريضة. احنا عايزين نقول إيه في لولا أن ثبتناك، إن الثبات من عند ربنا سبحانه وتعالى، وإن احنا فعلا مش هنقدر نكمل في الطريق لربنا غير بربنا، واللي وصل لربنا ما يتخافش عليه لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيثبته.
أسأل
سبحان الله.
جزاك الله خير.